قواعد وضوابط مختصرة في باب أسماء الله الحسنى. يراد بهذه القواعد والضوابط فهم أسماء الله الحسنى فهما صحيحا سليما موافقا للقرآن والسنة وموافقا لعظمة الله سبحانه وتعالى وكماله جل في علاه. القاعدة الأولى أن أسماء الله الحسنى تثبت من نصوص القرآن والسنة الصحيحة، من نصوص القرآن ومن نصوص السنة الصحيحة. إذن هذه الأسماء توقيفية، أي لا مجال للعقل في ابتكار اسم لم يرد في القرآن والسنة، ولا مجال للرأي أن يرى شيئا من أسماء الله أو أن يسمي الله باسم ما سمى الله به نفسه وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة هي انطلاقة لمعرفة أسماء الله الحسنى. يترتب على هذه القاعدة أن نفهم أمرا آخر، وهو أن الواجب في هذه النصوص، نصوص أسماء الله الحسنى، إجراؤها على ظاهرها اللائق بالله جل وعلا، إجراؤها على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى من الكمال والعظمة، وعدم الخوض فيها بتحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل، عدم الخوض فيها بتحريف أو تعطيل أو تمثيل أو تكييف. إذن نقول من أول أن أسماء الله الحسنى تثبت بنصوص القرآن ونصوص السنة الصحيحة، وأن الواجب في هذه النصوص إجراؤها على الظاهر اللائق بالله سبحانه وتعالى من دون تحريف ولا تعطيل ومن دون تمثيل ولا تكييف. القاعدة الثانية أن أسماء الله حسنى، ومعنى كونها حسنى أي بالغة في الحسن كماله، أي بالغة في الحسن كماله، أي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ومعرفة كون هذا الاسم من أسماء الله لابد له من ضابط. الآن نحن أخذنا القاعدة الأولى دلالة القرآن أو أدلة القرآن والسنة، ثم بيان كونها حسنى أي بالغة في الحسن كماله. نستنتج من ذلك أن الضابط في معرفة أسماء الله ثلاثة أمور: الأول دلالة النص عليها، الثاني كونها تقتضي المدح والثناء بنفسها، عند الإطلاق تقتضي المدح والثناء، ثالثا أن الله سبحانه وتعالى يدعى بها. فهذا الضابط الذي يضبط لنا معرفة أو أن يعني أن نذكر أن هذا الاسم من أسماء الله، أن تتوافق مع هذه الضوابط الثلاث. وقد دل على هذا الضابط قول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فقوله ولله الأسماء الحسنى، الألف واللام هنا للعهد، أي الأسماء المعهودة لله في كتابه، الحسنى أي البالغة في الحسن كماله، فادعوه بها فهي التي يدعى الله سبحانه وتعالى بها. القاعدة الثالثة وهي قاعدة مهمة أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أي أنها أعلام باعتبار دلالتها على الذات، على ذات الله جل في علاه، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. أعيد أن أسماء الله أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعنى. مثال ذلك الرحمن، فالرحمن علم على الله، الرحمن أي هو الله السميع، هو الله، فهي باعتبار كونها أعلام تدل على ذات الله سبحانه وتعالى. أما بالاعتبار الآخر أنها أوصاف أي لها معاني، فكل اسم له معنى غير المعنى الاسم الثاني، الرحمن معناه غير عن معنى السميع، غير عن معنى البصير، غير عن معنى العليم، وهكذا. طيب، إذن القاعدة الأولى دلالة الكتاب والسنة، القاعدة الثانية أنها حسنى ويدعى الله بها، القاعدة الثالثة أن أسماء الله أعلام وأوصاف، القاعدة الرابعة أن أسماء الله سبحانه وتعالى على نوعين من حيث التعدي وغير متعدية. فأسماء الله منها ما هي أسماء متعدية ومنها ما هي أسماء غير متعدية. معنى ذلك أن أسماء الله المتعدية نثبت فيها الاسم والصفة المتضمنة لذلك الاسم، ونثبت الحكم والمقتضى لذلك الاسم. المتعدية نثبت فيها اسم الله والصفة المتضمنة لذلك الاسم، ونثبت حكمها ومقتضاها، ما يترتب على ذلك الاسم من حكم ومقتضى. أما غير المتعدية فنثبت فيها الاسم والصفة وليس لها يعني اقتضاء حكم أو ثبات أو نثبت لها مقتضى أو أثر. أعطيكم مثال. مثال الأول الأسماء المتعدية مثل السميع، فمن أسماء الله أنه سميع، هذا اسم من أسماء الله ويدل على صفة السمع، ويدل على صفة السمع، ويثبت مقتضاه أي أنه يسمع الأصوات والسر وأخفى من ذلك على الوجه اللائق والكامل لله جل في علاه. لاحظ في اسم الله سبحانه وتعالى العظيم، هو اسم من أسماء الله ويدل على صفة العظمة لكن لا مقتضى له، لكن لا مقتضى له، فهو خاص بالله سبحانه وتعالى ليس له مقتضى. القاعدة الخامسة، القاعدة الخامسة دقيقة فقط، نعم، القاعدة الخامسة أن أسماء الله سبحانه وتعالى تنقسم من حيث معانيها إلى أربعة أقسام، من حيث معانيها ترجع إلى أربعة أقسام، كل اسم له معنى لكن مرجع المعاني إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما يدل على صفة ذاتية، ما كان منها دالا على صفة ذاتية كالحي والسميع والبصير والقوي، فهو متصف بها أزلا وأبدا لا تنفك عنه ولا تتعلق بمشيئة أنه يفعلها في وقت دون وقت. يتبين بالقسم الثاني وهو ما كان منها دالا على صفة فعلية، ما كان دالا على صفة فعلية وهي أن الله سبحانه وتعالى متصفا بها أزلا وأبدا لكنها متعلقة بالفعل، متعلقة بالمشيئة كالخلق والخالق والرازق. القسم الثالث ما يدل منها على التنزيه والتقديس كالقدوس السلام. القسم الرابع منها ما دل على أوصاف متعددة مثل الصمد الذي كمل في وحدانيته وسؤدده وشرفه، فيحتوي على عدة معاني. فائدة هذا التقسيم يعينك على ضبط الأسماء الحسنى وفهمها. القاعدة السادسة أن أصول أسماء الله الحسنى أربعة، وهي الله والرب والرحمن والمالك أو الملك. جميع معاني أسمائه سبحانه وتعالى تدور على هذه الأربعة، فكل ما يتضمن الوحدانية، فكل ما يتضمن الألوهية والوحدانية فراجع إلى اسم الله، وكل ما يتضمن الربوبية راجع إلى الرب، وكل ما يتضمن الجود والإحسان والرحمة راجع إلى الرحمن، وكل ما يتضمن القوة والجبروت والعظمة راجع إلى الملك. لهذا كانت هذه الأسماء في أول افتتاحية سورة في أول افتتاحية القرآن في سورة الفاتحة وفي أوائل آية. قاعدة السابعة وهي أن أسماء الله سبحانه وتعالى من حيث الإطلاق على نوعين، أسماء الله جل وعلا من حيث الإطلاق على نوعين. الأول ما يطلق على الله سبحانه وتعالى مفردا ومقرونا، ما يطلق على الله سبحانه وتعالى مفردا ومقرونا مع غيره، مثال ذلك السميع البصير. سيأتي أو أطلق مفردا فتقول يا سميع أجب دعائي، وتقول بالإقران يا سميع يا بصير اغفر لي مثلا. هذا الاسم الذي يأتي مفردا ويأتي مقرونا والغالب فيه الإفراد يسوغ أن يدعى الله به مفردا وأن يدعى الله سبحانه وتعالى به مقرونا بغيره. النوع الثاني أتى في النصوص مقرونا فقط لم يأتي مفردا، فهذا لا يجوز أن يدعى الله به مفردا. مثال ذلك القابض الباسط، القابض الباسط، فهذا لا يقال فيه أو لا يدعى الله سبحانه وتعالى بأحد الاسمين، وإنما يدعى بالاسمين معا، فتقول يا قابض يا باسط من علي بكذا وكذا، ولا يقال يا قابض أعطني كذا وكذا، فلا بد من اقتران الاسمين. القاعدة الثامنة، القاعدة الثامنة أن أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذه القاعدة مهمة، أن أسماء الله سبحانه وتعالى منها ما هو اسم ورد مطلقا في النص، ورد مطلقا في النص، الله الأحد الصمد، فهذا يثبت هذا الاسم بما ورد مطلقا في النص. النوع الثاني اسم أخذ بالاشتقاق، مثاله الإله الحافظ، فاشتق من قول الله سبحانه وإلهكم إله واحد اسم الإله. النوع الثالث أسماء أتت مضافة، أسماء أتت مضافة، مثالها أحكم الحاكمين وأحسن الخالقين. والنوع الرابع أسماء مقرونة كما مر، كالباسط القابض والمعطي المانع. هذه جملة من القواعد التي يفهم بها باب أسماء الله الحسنى